ما هي الضوابط التي منها يمكن الحكم على القول أو الفعل أنه شرك أصغر؟
الشرك الأكبر هو صرف ما ثبت أنه عبادة لله لغيره، يعني يصرف المرء ما كان عبادة لله فيجعله لغيره، كالذبح والنذر والدعاء استغاثة بالأموات أو استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والشرك الأصغر هو ما كان وسيلة، ما كان وسيلة ولم يصل إلى حد الكفر. من أمثلة ذلك دعاء الله عند القبور، فهذا لا يقال فيه شرك، يقال هذا بدعة، ويسمى شركا أصغر لأنه يوصل إلى الأكبر. ويضح ذلكم والأمثلة كثيرة أن اللات، ويقال اللات، كان رجلا يلت السوير يعني يعجنه ويطعمه الحجاج على صخرة، فلما مات عكفوا عندها ثم عبدوها فيما بعد. ومثال آخر يعني قبل نوح صلى الله عليه وسلم صور القوم صور أناس صالحين، تعرفهم في سورة نوح مذكورين كذا يا شيخ مولود؟
نعم نعم.
صوروهم ليتأسوا بعبادتهم، فلما هلك الصالحون ونسي العلم أوحى الشيطان إلى هؤلاء أن أباءكم ما صوروا هؤلاء إلا ليعبدهم، فعبدوهم من دون الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. التسخط على المصيبة هل يكون في الألفاظ فقط؟
لا، يكون في الألفاظ والأفعال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فضرب الخدود وشق الجيوب هذا من التسخط بالأفعال عند المصيبة، ومن ودعوى الجاهلية مثل يا ويلاه يا ثبورا يا جبلا. نعم، هذا من التسخط بالأقوال الفاضل.
جزاكم الله خير. هل الذبح قبل أو عند قدوم الضيف شرك؟
والله أنا في نفسي شيء من هذا، لا أقول إن الشرك، لكن أخشى أنه من الإسراف والإطراء. فإذا قدم الضيف جرى العرف في كل مكان أنهم يذبحون لمن هو أهل للذبيحة، الإنسان قد يقدم عليه قريب له، لو لم يذبح له لرأى أنه بخسه حقه، أو يعلم أنه سيقدم عليه مثل في وقت معين في وجبة غداء أو عشاء، فيهيئ له عشاء ومنه الذبيحة. أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير.
لكن سيقدم متى يقدم؟ فيعني أخشى من الإطراء أو المبالغة في الإطراء يعني حتى المبالغة يعني حتى الإسراف في الإكرام، هذا تعرف من المنهي عنه. لكنه إذا قدم أو تأكد من قدومه فأراد أن يهيئ له الوجبة التي يقدم فيها ويكون منها ذبيحة، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك. كثير من حفظة القرآن يتعاطون للشعوذة والسحر والكذب على الناس، خاصة وأن منهم أئمة مساجد، ولم تتح لنا فرصة إقامة الحجة عليهم لأسباب خارجة عنا، فما حكم الصلاة خلفهم وما هو الضابط في كفر الساحر؟
أقول السحر قسمان: سحر يستعان عليه بالشياطين كسحر اليهود في كسحر اليهود في ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل كفرهم، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهذا فاعله كافر، فاعله كافر يستتاب، فإن تاب إلا قتل. والثاني سحر عن طريق الأبخرة والعقاقير أو السقيا، فهذا إن اعتقد حلة وهو يعلم تحريمه فهذا يكفر، فيستتاب وإن تاب إلا قتل. وقولنا يستتاب في الأول والآخر هذا للإمام الحاكم المسلم، أما نحن ما نستطيع هذا. وإن اعتقد أنه فسق وأنه اعتقد تحريمه فهو فاسق، والإمام الأول يقتله يتيبه، فإن تاب إلا قتل أيضا، لكن على الأول هو كافر وعلى الثاني فاسق. والشافعي رحمه الله يقول نقول للساحر صف لنا سحرك، هذا دليل أنه يختلف. بقي هؤلاء الذين ذكرتهم في السؤال، هؤلاء لا يصلى خلفهم نسأل الله العافية والسلامة، يقرؤون القرآن وما أظنهم يعلمون وما أظنهم إلا يعلمون تحريمه، لأن صريح القرآن على هذا، صريح القرآن على هذا. نعم، فلا تصلوا خلفهم. بقي أن عدم إقامة الحجة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دمتم لا تقدرون على إقامة الحجة عليهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى وقال فاتقوا الله ما استطعتم، فإن استطعتم مناصحتهم ولو سرا وبيان الحق لهم وبيان أن ما عليهم ما هم عليه كفر فافعلوا، وإلا فدعوهم لا تصدوا خلفهم. تخرج من بيتك إلى مسجد آخر.
جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على غير التوحيد قبل الرسالة؟
يجب الأدب معه صلى الله عليه وسلم، فالله صانه عن أقدار الجاهلية، فما سجد لصنم وما شرب خمرا أبدا.
جزاكم الله.
فنقول هو على التوحيد، الله لا يصطفي إلا خير خلقه، فما اصطفى الله نبيا من أمه إلا هو خيره، وليس هو على ما هي عليه من الشرك والضلال.
جزاكم الله خيرا. هل تارك العمل بالكلية ما عدا الشهادتين مسلم؟
يعني بالنسبة للشهادتين هذا مجمع على أنه إذا ترك الشهادتين ولم أصل لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، فلا يقال ما يعني ما نستطيع أن يقول ترك الشهادتين، ما دام نطقهما فهو دخل في الإسلام. بقي بارك الله فيك المباني الأربعة التي هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يعني الفريضة. فالصلاة متفقون على أن من جحد وجوبها عن علم كفر، استتاب فإن تاب وإلا قتل. وقصوا عن علم لأنهم يحترزون ممن تركها أو جحدها عن غير علم، ومن تركها متهاونا مع إقراره بوجوبها فالجمهور على أنه فاسق، وغيرهم على أنه كافر. وهذا يعني من القضايا التي هي محل اجتهاد بين أهل العلم، ولهذا لم يحكم المفسقون على المكفرين له بأنهم خوارج، ولم يحكم المكفرون للمفسقين على أنهم مرجئة، بل كلتا الطائفتين تحترم الأخرى، لأن الكل عنده نعم عنده أدلة. بقية المباني الأربعة كذلك أجمعوا على كفر من تركها جاحدا لوجوبها مع علمه بذلك، ليس بينهم نزاع فيما نعلم. ومن تركها كسلا وتهاونا مع الإقرار بالوجوب فهذا فاسق من الفساق. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك. هل الإنسان إذا رأى ربه في المنام تكون الرؤية صحيحة؟
والله إذا كان من أهل الصلاح والتقى والسنة ولم يكن من أهل الكذب والدجل فنقول إن شاء الله أنها صحيحة، لأن الشيطان لا يتمثل بالله عز وجل. نعم لكن إن كان أحيانا يخاطب المرء فيقول الله أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، فإن كان هو سبحانه وتعالى نعم فسيقول أنه أنا الله لا إله إلا أنا، وإن كان شيطانا فينخلص. نعم لكن إذا كان من كما قلت لك إذا كان هذا الرجل من أهل الصلاح والتقى والسنة ولم يجرب عليه كذب أرجو أن تكون رؤياه ربه في المنام صحيحة.
جزاكم الله خيرا وبارك. قول شيخ الإسلام فالعبادة متعلقة بالألوهية والاستعانة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي ولا غيره، بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك.
يعني عن أي هذه العبارة تسأل؟
يعني فالعبادة متعلقة بالألوهية والاستعانة متعلقة بربوبيته.
الحقيقة العبادة التي هي يعني كالصلاة والزكاة والصوم والحج وقراءة القرآن وذكر الله، هذه لا شك أنها متعلقة بالعبادة، والعبادة من معاني الربوبية. العبادة كون المرء يتقرب إلى الله بما شرع في كتابه أو في سنة رسوله أو في كليهما، هذا من معاني ربوبية الله عز وجل. بقي أمور هي يعني مجرد أقوال أو أفعال، فهذه هي متعلقة بالربوبية من جهة ومتعلقة بالألوهية من جهة أخرى. فالاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فكونه استعان بالمخلوق هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ربوبية من وجه أو متعلق بالربوبية من وجه ومتعلقة بالعبادة من وجه آخر. فهي متعلقة بالربوبية من حيث أنه جعل متصرفا مدبرا مع الله عز وجل ولو في هذا الأمر الذي قصده، ومن حيث أنها متعلقة بالعبادة فكونه تذلل له وخضع له وقد يقرب إليه، هذا متعلق بماذا؟ بالعبادة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. شاب يريد الزواج ووالده مريض فنصحه أهله بأن يتأخر بالزواج حتى يصح والده، فهل يسمع لنصيحته؟ وإذا لم يسمع له فهل يدخل هذا في عدم البر بالوالدين؟
هذا له حالتان، إحداهما غلبته خشية الفتنة على نفسه إن لم يتزوج وأنه يقع في المحرم سواء الفاحشة أو مقدماتها، هذا يقدمه على نصيحته. وإن كان يملك إربة وعنده الحمد لله قدرة على نفسه ولا يخشى على نفسه العنت فيبر بوالده، لا سيما إن كان والده يحتاج إليه إلى شخصه في خدمته أو إلى معونته المالية.
جزاك الله خيرا. شخص كان يسلم على امرأة وبناتها بحجة أن المرأة قالت له أنها أمه من الرضاعة، ووقع نقاش بينه وبين المرأة فقالت له أنها أرضعت قدر بحارة من اللبن، وهي بلهجة البلد يعني قدر ملعقة، فما حكم هذه الرضاعة؟
هذه الرضاعة لا تفيد شيئا، يرجح القولين. نعم
جزاكم الله خيرا.
هذه لا تنشر حرمة، وما سلف من كونه يسلم عليه وبناته يقبل رأسها ويقبلن رأسه أو يقبل يدها فهذا معفو عنه إن شاء الله تعالى، ينتهي وهو معفو عنه ما سلف، كما قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.
جزاكم الله خيرا وبارك. يوجد في المساجد ستر توضع للصلاة مصنوعة من الأخشاب، فما حكم هذه الستر علما أني أطلعت على فتوى أنها من البدع؟
ما يظهر لي هذا، ما يظهر لي أنها بدعة، لأن السترة في قول بعض أهل العلم يقول واجبة. نعم لكن المستغني عنها فهو أفضل. نعم
مع الشيخ مع وجود السواري يعني ما.
يستترون بالسواري. نعم والمصلون ما داموا قبل الإمام يركعون وكذا، بعضهم ساتر لبعض إن شاء الله.
جزاكم الله خير. رجل أخرج زكاة ماله وعين 6 أشخاص محتاجين، فوكل أخاه بإعطاء الزكاة لمستحقيها فضاع منه المال، هل تسقط عنه الزكاة أو تبقى في ذمته؟ وما يلزم الموكل الذي ضيع مال الزكاة؟
هذا الموكل له حالتان، إما أن يكون ضاع المال منه بتفريط لم يحفظه في ما عهد حفظه فيه، لم يحفظه في حرزه فضاع فهو يغرم، والحالة الثانية أن يكون لم يفرط فيه ووضعه في ما هو له حفظ لكنه سرق أو كذا، نعم أو حصل عليه حادث فقد المال، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. بقي المزكي صاحب المال، أرى أن يخرج إن قدر فهو أحوط إن شاء الله تعالى، ولا أقول بالوجوب لأنه أخرجها من ذمة إلى ذمة هذا الموكل.
جزاكم الله خيرا وبارك. رجل احتلم وهو يجهل أن الاحتلام يجب منه الغسل، فصلى صلوات دون أن يغتسل، هل يلزمه قضاء ما صلى من الصلوات؟
إن كانت قليلة فقضاؤها أحوط إن شاء الله تعالى، لأن هذا الأمر نادر من يجهله، وإن كانت كثيرة فيعني التوبة تجب ما قبلها، وأنا لا ألزمه بالقضاء لكن أقول لعله إذا كانت صلتان أو فروض يوم يعني يستطيع أن يقضيها بدون تكلف، فالقضاء أحوط إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا.
والجاهل مانع من موانع التكليف كما في قصة المسيء صلاته، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، في الرابعة قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمه الصلاة ولم يأمره بقضاء ما فاته. والظاهر أن ذلك الرجل هو صحابي كلما صلى وحده ينقر الصلاة ويسيئها.
جزاكم الله خيرا. يعني القضاء احتياطا يا شيخ او الاحوط له.
كيف؟
القضاء يعني احتياطا او
احوط. احتياطا لا الزمه به.
نعم جزاكم الله خيرا. شخص يسأل عن حكم تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر، علما أننا هنا نحول الأموال عن طريق الهاتف، وأحيانا لا يأخذها الشخص الآخر إلا بعد يومين أو ثلاثة، هل يلزم فيها الاستلام يدا بيد وفي المجلس؟
هذه ضرورة. الأحوال تحول من بلد إلى بلد عن طريق المصارف أو عن طريق الهاتف، يعني حتى الهاتف هو متعلق بالمصرف أليس كذلك؟
نعم نعم،
هذه ضرورة. نعم، وللأصل عند اختلاف العمل القبض في المجلس، لكن هذه ضرورة. نعم،
جزاكم الله خير.
بقي ما يأخذه المصرف، إن كان المصرف يأخذ عمولة غير منسوبة، يعني مثل يقول أنا أخذ منك مثل 20 درهما، سواء حولت 1000، 2000، 10,000 أو 100 ألف أو 100 درهم، فهذه العمولة جائزة ولا شيء فيها. أما إن كان يأخذ منسوبا فهذا لا يحل، فمثل يقول أخذ عليك في 1000 ريالين درهمين، فهذا من الربا، هذا ربا. كونك أنت مضطرا لا خيار لك، مضطرا إلى أن تدفع هذه النسبة إلى المصرف، وإلا لا تستطيع أن تحول المال إلى مستحق، فأنت بريء إن شاء الله من التبعية، والمصرف حرام عليك.
وإذا كان عن طريق أشخاص وليس المصرف يا شيخ،
هذا ما فيه بأس، يعني عن طريق أشخاص، أنت عليك دين لرجل مثلا في الجزائر ويسافر من عندك قريب لك أو صديق، شخص مأمون، فتعطيه من العملة المغربية ما يعادل العملة الجزائرية. نعم،
جزاكم الله خيرا.
وإن كان الدين دراهم مغربية مثلا، تعطيه دراهم، نعم دراهم مغربية أو دولارات أمريكية، بحيث لا ينقص عليه منه شيء، لا ينقص شيء. نعم.
أسئلة نسائية يا شيخ.
تفضل. بارك.
أصبحت جنبا فحضت بعد ذلك بدقائق، فما العمل؟ لأني أريد أن أقرأ القرآن وأحضر درسا في المسجد، وبالنسبة للطهر هل أغتسل غسل جنابة وغسل حيض؟
لا بأس، الغسل واحد إن شاء الله تعالى، تداخلت الأحداث فالغسل واحد. نعم،
يعني واجب يسقط أمام واجب.
نعم نعم، دخلت الأحداث في بعضها.
بالنسبة لقراءة القرآن وحضور،
هذا في الرجح عندنا أنه لا بأس عليه أن تقرأ القرآن سواء عن كان ظهر قلب أو في المصحف، الرجح عندنا أنه لا بأس بذلك. وما فهم منه بعض، وما فهم والنصوص التي فهم منها بعض أهل العلم النهي، فهي عندي جمعا بينه وبين نصوص أخرى على الكراهة، حمل النهي على الكراهة. فإذا كانت هناك حاجة لها في دخول المسجد، لو لم تدخل المسجد لفاتت عليها، كان يكون عليها اختبار أو علم لو لم تحضره لفات عليها، أو موظفة أو تنتظر رفاقة ولا مأوى لها، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير. هذا السؤال مشترك بين النساء والرجال. في دولتنا تمنع الدروس بدون رخصة إلا في المساجد، ونحن نجتمع في البيوت للحفظ والتعلم، مع العلم أنه لا يمكن لنا الذهاب إلى المساجد لأنه لا يوجد علماء سنة ولا سبيل للاستفادة والدعوة إلا عن طريق هذه الاجتماعات، فهل في ذلك مخالفة لولي الأمر؟
هذا ينظر إلى الحال، إن كانت الجهات المختصة تتابع وتشدد الرقابة فأنصح بعدم الدروس حتى لا يتأذوا ويتعرضوا لما لا يطيقون من العقوبات، من حبس وضرب، خصوصا إذا كانت نساء ربما تعرضت لتعري من هؤلاء بعض الجهات لا خلاق لهم. وإن كانت المسألة مجرد كلام وليس هناك متابعة فأرجو أنه لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. فهذه ضرورة، أقول هذه ضرورة. والحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف، وهذا في غير المعروف، لكن أنصح بتجنبه لما ذكرت قبل قليل.
دخل ثلاثة المسجد فوجدوا الإمام راكعا فكبروا للركوع، فرفع الإمام من الركوع حين هووا للركوع، فرفع اثنان مع الإمام وتابعوه في بقية الصلاة، وبقي واحد راكعا حتى هوى الإمام للسجود، ثم هوى من ركوعه للسجود مباشرة دون أن يعتدل من ركوعه قائما، فما حكم صلاة هؤلاء الثلاث؟
أصاب الأولان وفاتتهم الركعة لأنهم لم يتمكنوا من الركوع قبل رفع الإمام، وأخطأ الثالث، أرى أن يعيد الصلاة. نعم، لأنه فاتته الركعة وفاته الرفع من الركوع مع الاعتدال والطمأنينة قائمة. نعم،
جزاكم الله خيرا. حكم قضاء الحاجة في المراحل الملحقة بالمسجد والتي يدخل إليها من باب المسجد؟
الظاهر أنه ليس في وسعهم إلا هذا، ما دامت هي ملحقة، يعني هي الغالب أن المراحيض تكون متعلقة بالمسجد في ساحة المسجد، لكن اختصرت فجعلت أماكن لقضاء الحاجة. كون المدخل من باب المسجد، لو جعل المدخل من خارج المسجد فهذا هو الأصل، لكن إذا لم يجعل فلا بأس على هؤلاء إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير. في إسبانيا لدينا إمام إخواني في صلاة التراويح يفصل بين كل 4 ركعات بخطبة تقدر بنصف ساعة تقريبا، وفي خطبة الجمعة يطعن في السلفيين ويهيج عليهم العامة ويصفهم بالخوارج، علما أنه لا يوجد مسجد قريبا منا، ماذا نفعل؟ هل نخرج من المسجد حتى ينتهي من درسه ثم ندخل وقت إقامة الصلاة، أو ننصرف ونصلي في بيوتنا؟
بالنسبة للتراويح الأفضل في البيوت، فإذا لم يتمكنوا صلوا معه، جلسوا أو خرجوا أثناء الخطبة إذا لم يشوش. أنا لا أدري عن حالة يعني غلبة أهل البدع هناك. نعم، يعني إذا كانت المسألة حرية لا ينكر على من خرج وترك الخطبة فيخرجون، لما كان ابن عمر وغيره يخرجون إذا سمعوا القص، وهذا من القص. وإن صلوا في بيوتهم فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. نعم،
جزاكم الله خير. رجل هم بالحج فخطر بباله أن يبيع بيته الكبير ويشتري بيتا صغيرا ليوفر مصاريف الحج.
لا، هو طبعا غير مستطيع، لكن هنا ينظر إلى هذا العمل هل يضره في حاله ومآله. قد تكون العائلة كبيرة فالسكنة في البيت الصغير فيه ضرر، قد تكون العائلة خليط محارم وغير محارم، مثل رجل عنده مثلا بنات أخيه ساكنات معه، فحينما ينتقلون إلى البيت الصغير يختلطون المحارم وغير المحارم، أو مثلا عندها ابن أخيه وله بنات وأن غير محارم لهم، فلا يلزمه بارك الله فيك في بيته لأنه في هذه الحال غير مستطيع. لكن إن كان لا يتضرر ويتوفر معه مال يكفيه للحج ونفقة عياله، فالبيع من فبيع العقار والانتقال إلى عقار آخر هذا شائع بين الناس.
أحسن الله إليك. أرسل لوالدي بعض المال لكي ينتفع به، لكنه يبذره في أشياء غير ضرورية والتي لا نتيجة ترجى منها، مع العلم أن عنده من المال ما يغنيه عني، فإذا أمسكت عنه المال فهل علي إثم؟
يعني ما دام هذا المال مرسلا إليه فلا تمسكه عنه، لكن لك أن تشتري به لأهل بيته له أشياء مثل كسوة أطعمة. نعم هذا للمصلحة. فبعض الناس إذا قبض النقود عبث بها وأسرف، ففي هذه الحال اشترى له أشياء نعم تنفعه وتغنيه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس من طعام وشراب وكساء وغذاء. وبعض الناس إذا جاءته الأموال أحسن التصرف فيها. نعم. هذا راجع للمصلحة، فنوصيه بالنظر في المصلحة لوالده.
جزاكم الله خيرا وبارك. سائق شاحن اكتشف أن صاحب الشاحن يرسل معه صناديق خمر دون علمه، ماذا عليه أن يفعل، خصوصا إذا سبب رفضه حمل تلك الصناديق طرده من العمل؟
من يستغني غني يغني الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. لا يجوز حمل الخمر أبدا، وهو ليس له أن ينبش ولا يفتش، يقود السيارة بما فيها ويسلمها من ترسل الحملة إليه. لكن ما دام اكتشف وعلم أن الرجل هذا هو مسلكه وهذا طبعه، فيلتمس عملا آخر ويثق بوعد الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
أحسن الله إليكم وبارك فيك. في بعض أحياء المدينة لا توجد فيها مساجد، وإن وجدت فهي بعيدة، يشق الذهاب إليها، فيتخذ سكان الحي مصلى محاطة بالحجارة أو القصب، ويجعلون لها إماما راتبا، فهل هذا المصلى تثبت له أحكام المساجد كتحية المسجد وغيرها؟
إن شاء الله مدام جعلوه بارك الله فيك يعني مكان يصلون فيه يركعوا إذا دخلوا. نعم لقوله صلى بين كل أدنين صلاة. نعم.
وما الضابط يا شيخ في الفرق بين المسجد والمصلى؟
المسجد وقف على الصلاة، والمصلى لا ليس وقفا، شخص جعل هذه الأرض للناس يصلون فيها، فمتى شاء أخذه، متى احتاجه أخذه. نعم.
مهما يا شيخ كان له إمام راتب ومؤذن.
إيه ولو.
ولو.
نعم.
لابد من الوقف يعني.
لا بد يكون وقفا ولا يسترجعه صاحبه. لا يرتجعه أبدا.
وقفت على حديث في السلسلة الصحيحة برقم 3226 عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. تسلبي يعني البسي ثوب الحداء. قاله لأسماء بنت عميس لما أصيب زوجها جعفر بن أبي طالب. قال الألباني رحمه الله تحت هذا الحديث ما ملخصه، أي تحد بما شاءت من الثياب الجائزة غير الثواب إلا في الثلاثة الأيام، وهذا هو اختيار الإمام بن جرير أي الطبري.
والله ما عندي تعليق ما دام الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله وله سلف وهو ابن جرير، ما عندي تعليق عليه. نعم.
بالنسبة للبس الثواب في الثلاثة كما ذكر الشيخ،
الشيخ لعله رجع إلى العربية تسلبي. نعم يعني يترك الثياب. نعم لكن وابن جرير، لكن الشيخ أقول بما فسره بالحداد.
نعم.
ولعل الحداد معروف عندهم أنه لبس السواد، والمرأة المحب تلبس يعني ثياب غير ثياب جمال غير جمال يعني تلبس ثيابا غير ثياب الجمال التي اعتادتها.
جزاكم الله خير.
والسواد من خصائص النساء كونها تلبس ثوب الأسود. الله أعلم.
بارك الله فيك. يحتاج المريض أحيانا أن يتعالج عند طبيبة، فعند دخوله للطبيبة تغلق الباب وهو لا يستطيع أن يقول لها اترك الباب مفتوحا لأن هذا شيء اعتادوه، فماذا علي أن أفعل في هذه الحالة بارك الله فيك؟
يطلب المعالجة عند رجل، فإن أعياه ذلك لا مانع أن يتعالج عند طبيبة. وهنا أرى أن تكون هناك امرأة الممرضة، وجود الممرضة حتى تزول الخلوة، وهو يتقي الله ما استطاع، وما أظن الطبيبة تكشف عن مواضع حساسة. نعم.
جزاكم الله خير. الصلاة جماعة في مكان العمل أو إذا كان المجلس مجلس علم أو مناقشة في مسائل الدعوة إلى الله.
أقول مناقشة الدعوة إلى الله هذه فيها نظر، لأن نحن ما نتكتل ونتجمع، كل من يدعو الله عز وجل حسب إمكانه واستطاعته، لكن لا مانع أن يتشاور الرجل مع أخ له سبقه في أمور أشكلت عليه، هذا لا مانع منه. أما الصلاة يعني في البيت جماعة، هذا إذا فاتت صلاة الجماعة الراتبة أو كان المسجد بعيدا لا يسمعون النداء فيه المجرد، لا يسمعون فيه النداء المجرد يعني دون تكبير، الصلاة صحيحة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. كيف يعامل من يقول بأن الشيخ الألباني قد قال بقول المرجئة أو بعد قول المرجئة مع عدم تبديعه له في ظاهره، وكذلك سكوت الشيخ ربيع عن علي حسن الحلبي وهو يعلم أنه ينشر الإرجاء، ألا يدل هذا على تواطؤه معه؟
الشيخ ربيع من لم يسكت عن الحلبي بدع. نعم. أما بالنسبة للإمام الألباني فمحمول عليه أو يحمل عليه أنه قال بالإرجاء حتى عندنا في السعودية، ومع هذا ما علمنا من ينهى عن الصلاة خلف هؤلاء. نعم. طبعا قولهم غير صحيح، لأن الأئمة المعاصرين له ما وصفوه بها بالإرجاء. نعم.
رجل لبس الخف الأيمن عند غسل رجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى.
يا تقصد غسل؟
نعم غسل. نعم.
نعم.
نعم. فماذا عليه يا شيخ علي؟
لا بأس. لبس الخف ورد مطلقا في قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يحتمل أنه أدخل كل رجل في خف بعد غسلها، ويحتمل أنه استكمل الطهارة ثم لبس الخفين، يحتمل هذا وهذا، والأصل أن ما أطلقه الشارع يكون على إطلاقه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.